بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس بعنوان الأربعون في الأحكام لزكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال الشيخ الإمام العالم الحافظ زكي الدين أبو محمد المنذري رحمه الله تعالى: الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشده، المنعم بشمول رحمته وسعة رفده، أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من اعتصم به في صدره وورده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده صلاةً دائمةً باقيةً ما توجه قاصد لقصده. وبعد، فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثاً تحفظها من أحاديث الأحكام وملازمة درسها على ممر الأيام، وأن تكون بغير إسناد ليسهل عليك هذا المراد، وقد استخرت الله تعالى وأجبتك إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك، وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما، وانفرد به أحدهما راغباً إلى الله تعالى أن ينفعني بها وإياك وسائر المسلمين وسائر المسلمين أجمعين، إنه أرحم الراحمين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا بدء القراءة في هذه الرسالة المباركة، وفيها بيان سبب تأليف هذه الرسالة، وهو سؤال أحدهم أو أحد طلبة العلم من طلاب الحافظ أبي محمد زكي الدين المنذري رحمه الله أن يجمع له 40 حديثاً من أحاديث الأحكام، فهذا بيان لمضمون ما سيرد معك في كامل هذه الرسالة، أنها معنية بأحاديث الأحكام، وأن يحفظها رغب في الحفظ وحذف إسنادها ليسهل عليه ماذا؟ حفظها. هل أجابه بمجرد السؤال؟ لم يجبه إلا بعد أن استخار الله تعالى، وهذا هو الصواب، أن العمل أو أي أمر يقدم عليه المرء ولو كان في نحو هذا من التأليف في أبواب العلم ونحو ذلك، أن يقوم بالاستخارة قبل المبادرة. وبين شرطه في هذا أن الذي يجمعه في هذه الرسالة هو مما في الصحيحين أو أحدهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة غلول. أخرجه مسلم.
نعم. هذا أول حديث في هذه الرسالة، رسالة الحافظ المنذري في 40 في الأحكام، والكلام على هذا الحديث بياناً من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث: هذا الحديث بهذا اللفظ ليس عند مسلم، والذي عند مسلم في الصحيح من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال، أي ابن عامر، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. اللفظ الذي معنا: لا يقبل الله، ولفظ مسلم كما ذكرت: لا تقبل صلاة، ولفظ الجلالة ليس فيها بغير طهور ولا صدقة من غلول. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لحديث ابن عمر هذا، سيأتي الكلام عن لفظ الباب ومن أخرجه، لكن قبل أن أخوض أتكلم عن تبويب الإمام البخاري هذا، مما يدل على أن اللفظ المذكور ليس عند مسلم. بوب الإمام البخاري في الصحيح قال: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قائلا: هذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر. هذا مما يؤكد، قد يقول قائل: لعل النسخة، لعل إلى آخره، لكن هذا بيان من الحافظ أن اللفظ كما ذكرنا آنفا. يقول: وأبو داود وغيره من طريق أبي المليح عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه. ثم قال: وله طرق كثيرة، يعني هذا الحديث، ليس فيها شيء على شرط البخاري، ليس فيها على شرط البخاري، فلهذا اقتصر أي البخاري على ذكره في الترجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه. ومثله قال العيني في العمدة. مما يدل على هذا أيضا أن الإمام البخاري أيضا بوب في الصحيح بابا فقال: باب لا تقبل صدقة من غلول. قال ابن حجر: هذا طرف من حديث أخرجه مسلم باللفظ الأول، يعني في الترجمة التي مضت، وضح هذا. أما اللفظ الذي أورده المصنف هنا رحمه الله، هذا اللفظ: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، هذا اللفظ الذي ذكره المنذري هنا أخرجه أبو عبيد في الطهور، والطحاوي في مشكل الآثار من طريق زائد بن قدامة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد به، وأخرجه أيضا أبو عبيد في الطهور من طريق أبي عوانة عن سماك عن مصعب به، وأخرجه أيضا ابن الجارود في المنتقى وابن خزيمة في الصحيح والحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب. إذن هذا اللفظ، نعم، مما يستدرك وأراد من حيث المعنى واحد، لكن اللفظ مختلف. وهذا يرد على أهل العلم، أقول هذا يرد كما مر معنا في لقاءات منصرمة من درس عمدة الأحكام، أنه يعزو حديثا إلى أحد الصحيحين أو إلى كتاب منهما وليس فيهما، يرد هذا الوهم، فجل من لا يسهو. وتخريج اللفظ كما ذكرت لك بارك الله فيك ليس هو في الصحيحين حسب بحثي، ولا هو في السنن الأربعة أيضا حسب البحث، والله أعلى وأعلم، ولكنه صحيح من هذه التي ذكرنا الطرق الثلاثة عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الوجه الثاني، ما هي مناسبة بدء الحافظ المنذر بحديث ابن عمر؟ ولا شك أن مضمونه متعلق بالطهارة، أليس كذلك؟ مضمون حديث ابن عمر متعلق بالطهارة، مناسبة البدء به لها سببين، أو بدأ به لسببين. أولاً أن الطهارة تخلية من الأذى، أن الطهارة تخلية من الأذى. والسبب الثاني أن الطهارة مفتاح الصلاة، وهو شرط، أو الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والشرط يسبق المشروط، الشرط يسبق المشروط. والصلاة معلوم أنها آكد وأشرف أركان الدين بعد الشهادتين، لهذا بدأ بهذا الأمر هاهنا. الوجه الثالث في بعض بيان معانيه ومفرداته، قوله لا يقبل، هو بالفتح، بفتح الياء التحتانية كيعلم، وهذا لا يقبل هو عام في عدم القبول، هو عام في عدم القبول من جميع المحدثين في جميع أنواع الصلوات، في جميع أنواع الصلوات، أعني فرضاً كانت أم نفلة. والمراد بالقبول هنا أي وقوع الصلاة مجزئة بمطابقتها للأمر المأمور بها، وعليه فيلزم من القبول الصحة، فيلزم من القبول الصحة في الظاهر والباطن. ومتى ثبت القبول ثبتت الصحة، ولا يلزم، وفي العكس اختلاف، يعني لا يلزم من الصحة ماذا؟ القبول، لأنه أمر بيد الله جل جلاله. وقوله عليه الصلاة والسلام لا، ألا هنا نافية للجنس، نافية للجنس. وصلاة جاءت نكرة في سياق النفي، في سياق النفي، وهي مضافة، وعليه فإنها تعم كل صلاة كما مضى فرضاً كانت أم نفلاً. وقوله عليه الصلاة والسلام بغير طهور، طهور، قال الحافظ العيني في العمدة الطهور بضم الطاء، والمراد به الفعل، وهو قول الأكثرين، وقد قيل يجوز فتحها، ثم قال وهو بعمومه يتناول الماء والتراب، يتناول الماء والتراب. إذن هو أعم من الوضوء، أعم من ماذا؟ من الوضوء، وأعم من الغسل. لكن إذا قلنا وضوء بالفتح فلا ينصرف إلا إلى الماء، إلا إلى الماء المتطهر به. قوله عليه الصلاة والسلام ولا صدقة من غلول، اللام هنا كذلك حالها كحال السابقة، غلول بضم الغين. يقول العلامة ابن الأثير في النهاية: تكرر ذكر الغلول في الحديث، يعني جاءت أحاديث عدة فيها ذكر ماذا؟ الغلول. وهو أي الغلول الخيانة في المغنم، الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. يقال غل في المغنم، يغل غلولا فهو غال. ثم قال: وكل من خان في شيء، كل من خان في شيء خفية، كل من خان في شيء خفية فقد غل. وسميت غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة، أي ممنوعة، مجعول فيها غل. ما الغل؟ هو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه، إلى يعني يربطونها بماذا؟ يديه بعنقه، هذا هو ماذا؟ الغل. عرفتم؟ ولهذا قال ولا صدقة من غلول، أي سرقة، سرق شيئا أو خان فيه، نعم، خفية قبل قسمة المغانم وقسمة الغنيمة. نعم. الوجه الرابع من فقه هذا الحديث المبارك ومسائله: أولا، قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة، نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة ماذا؟ الصلاة. انتهى. وقال بهذا الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير واحد من أهل العلم، ولا يخالف في هذا أحد. ثانيا من المسائل وفقه الباب أنه قال، أعني النووي في شرح مسلم، وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة، على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة، إلى أن قال وصلاة الجنازة، يعني تدخل في هذا أيضا صلاة الجنازة، إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة. قال النووي: وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه. ونقل العيني أيضا في عمدة القاري ما تقدم من حكاية قول الشعبي وابن جرير، وعلق قائلا: هو باطل، ليس فقط للإجماع، هو باطل لعموم الحديث وللإجماع، لعموم الحديث وللإجماع. قد يقول قائل: هل يمكن أن يغيب هذا على مثل الشعب الإمام أو ابن جرير الإمام؟ ممكن، هذا أمر ممكن ووارد وموجود، ولسنا هنا في مقام ضرب الأمثلة على ما على أمور ذكرها العلماء خالفوا فيها ماذا؟ خالفوا فيها النص، اجتهاد لم يبلغهم إلى آخر الحديث، لم يستحضروه حين القول بالجواز إلى غير ذلك من الأعذار التي يجب أن تلتمس لهم في هذا المقام. فلم يتجاوز العلماء الرد وعدم قول الأخذ بقولهما والرد عليهما بما سمعتم، بس ما في تسفيه ولا تنكيل ولا تبكيت ولا تضليل ولا تبديع، ولا يأتي فلان يقول الشعبي عليه ملاحظات، ابن جرير عليه ملاحظات، كما هو يجد الآن بين بعض السفهاء، يأتي على فلان الملاحظات لأنه ما وفق هواه، ما هي ملاحظات شرعية، ملاحظات هوى في الأعم الأغلب. وهذا نحوه مسألة الحداد، حداد المرأة على زوجها الميت وغير ذلك، مسائل عديدة بارك الله فيكم، لسنا في مقام التعداد. فما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: يدخل في هذا الحديث، يعني حديث ابن عمر، أيضا صلاة الجنازة. لماذا خصها بالذكر؟ للخلاف المذكور، لأن تحريمها التكبير، تحريم الصلاة ماذا؟ التكبير، وتحليلها التسليم، وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف عنهم فيه خلاف، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور الأمة خلافاً لبعض التابعين. إلماح إلى من؟ إلى الشعب ومن قال بقوله، خلافاً لبعض التابعين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها صلاةً، سماها صلاة الجنازة، وكذلك عن الصحابة سموها صلاةً، لكن سجود التلاوة تقول صلاة التلاوة ولا تقول عنه سجود التلاوة؟ لا يوجد من يقول هو صلاة التلاوة، أما الجنازة فتقال صلاة الجنازة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف، تسبق بلفظة ماذا؟ صلاة. وكذلك عن الصحابة، وحملة الشرع، حملة الشرع يسمونها صلاة. إذن اتفقت في تسميتها السنة وعليها الصحابة وأئمة الدين، فلا تخرج عن هذا الحكم الوارد في حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر هذا وما جاء في معناه. المسألة الثالثة من فقه الحديث: هل يدخل في الحديث سجود التلاوة الذي سألت قبل قليل؟ بمعنى، هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة أم لا تشترط؟ الجواب: قال الإمام ابن القيم في تهذيب السنن عن هذه المسألة فيها قولان مشهوران، أحدهما يشترط له الطهارة، يشترط لسجود التلاوة ماذا؟ الطهارة. وهذا يعني القول بالاشتراط هو المشهور عند الفقهاء، ولا يعرف كثير منهم فيه خلافا، الفقهاء لا يعرفوا كثير منهم فيه ايش؟ خلافا، حتى ظنه بعضهم اجماعا. والثاني يعني من القولين: لا يشترط له الطهارة، وهذا قول كثير من السلف حكاه ابن بطال في شرح البخاري وهو كذلك، وترجمه البخاري وهو قول عبد الله بن عمر، يقول وهو قول عبد الله ابن عمر ذكره البخاري عنه في صحيحه، فإنه قال، يعني البخاري: باب من قال يسجد على غير وضوء للتلاوة، يقصد قال هذا لفظه، هذا إيش؟ يعني لفظ البخاري. ثم ساق، نعم، يقول: وترجمة البخاري واستدلاله، ترجمة البخاري واستدلاله يدل على اختياره إياه، على اختياره إياه. أنت ترى البخاري رحمه الله لما ترجم في الباب حكم جزما يسجد على غير وضوء، هذا حكم يدل على فقهه وترجيح هذا الجانب عنده، لكن إن كانت المسألة لم يرجح فيها يسوق فيها اللفظ بما يشعر الاستفهام أو صريح الاستفهام، أو صريح ماذا؟ الاستفهام. يقول: وترجمة البخاري واستدلاله يدل على اختياره إياه، فإنه قال بعد ذكر الباب: من قال يسجد على غير وضوء، قال: وكان ابن عمر يسجد للتلاوة على غير وضوء. نعم. ثم استعرض الإمام ابن القيم رحمه الله أدلة من أوجب الوضوء، وأجاب عنها بجواب مطول نفيس وسياق بديع، فراجع ذلك هناك لتعرف وتقف على ماذا؟ على جواب من اشترط. والقول الثاني وهو عدم الاشتراط هو الراجح والله أعلم. الرابع من المسائل أن الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً بغير طهارة للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر وهو قادر على استعمال الماء أو عجز عن استعمال الماء لمرض أو خوف أو نحو ذلك ولم يتيمم، نعم، من صلى وحاله كذلك فقد ارتكب جريمة عظيمة نكراء. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل عن غسل الجنابة، هل هو فرض وهل يجوز لأحد الصلاة جنبا، يعني بغير ماذا؟ بغير رفع للحدث. فأجاب رحمه الله قائلا: الجواب أن الطهارة من الجنابة فرض، ليس لأحد أن يصلي جنبا ولا محدثا حتى يتطهر، ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر، وإن لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره. لك أن تتخيل أن تكون ممن لم يستحل لكنك فعلت هذا ممن اختلف في إسلامك وكفرك، انظر إلى عظيم الجرم وعظم المصيبة والبلية. قال: وإن لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره وهو مستحق حق للعقوبة الغليظة، لكن إن كان قادرا على الاغتسال بالماء اغتسل، وإن كان عادما للماء أو يخاف الضرر باستعماله لمرض أو خوف برد تيمم. وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيمم في أظهر أقوال العلماء ولا إعادة عليه، لأنه اتقى الله ما استطاع، اتقى الله ما استطاع. إذن لا تتهاون في هذا الباب، إياك أن تتهاون أو تعرف أحداً يتهاون ولا تنصحه بهذا. خامس المسائل أن من سرق مالاً فتصدق به عن صاحبه أو خان صاحب المال في ماله لم يجز ولم يجزئ ذلك، لم يجز ولم يجزئ ذلك وإن نواه عن صاحبه الذي سرقه منه أو خانه. سادس المسائل، قال العلامة العيني في شرح أبي داود: كل مال يأخذه الرجل، كل مال يأخذه الرجل من غير حل ثم يتصدق به، ثم يتصدق به لم يقبل منه. وكذلك إن نوى التصدق عن صاحبه يعني لا يقبل، ولم تسقط عنه تبعته أبدا، اللهم إلا إذا رضي صاحبه وجعله في حل من ذلك، سامحه وأذن له. وكذلك إن نوى التصدق، نعم قال ويدخل في هذا أي في المنع والتحريم أيضا وعدم الجواز وعدم القبول، ويدخل فيه لعموم الحديث، ويدخل فيه صدقة المرأة من مال زوجها بغير رضاه، وصدقة العبد من مال سيده، وصدقة الوكيل من مال موكله، والمضارب من مال رب المال، من دخل معه على سبيل شراكة المضاربة، والشريك من مال شريكه ونحو ذلك. كل هذا لا يجوز أن تفعله. ويدخل فيه الوصي الذي أوصى إليه رجل بأن يتصدق، أعطاه مالا ليتصدق به على المحتاجين، ويدخل فيه الوصي الذي أوصى إليه رجل بأن يتصدق ببعض ماله فأنفقه على نفسه أو أخرجه في غير مصرفه، ونظار الأوقاف الذين يتناولون من ريعها من غير استحقاق ثم يتصدقون به أو يصرفون ريعها في غير ما عينه أصحاب الوقف، كل هذا يدخل في ماذا؟ في الغلول. عرفت الأمر؟ ليس لابد أن تسرق ولا غنيمة أو غير ذلك، وعام في هذا، كل من أخذ شيئا خفية فأنفقه ماذا؟ يعتبر غلا من غير إذن من صاحبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل: الظالم والغاصب إذا أخذ مالا فالله هو أيضا مالكه، الله مالك الخلق سبحانه وماذا وأموالهم، فكله لله. أصل هذا المال وهذه النعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. المال الحلال من الله والحرام منه، لا يكون خارجا عن إرادته الكونية القدرية، وهذا كلام الشيخ رحمه الله حول هذا. فالذي غصب مالا أو ظلم فأخذ بغير وجه حق، المال المأخوذ هو مال الله، لكنه سرى إليه وانتقل إليه قدرا وكونا لا شرعا. يقول رحمه الله: فالله هو أيضا مالكه، وقد ملكه إياه قدرا، يعني كونا، لا شرعا ودينا، لا شرعا ودينا. ولو أنفق منه لم يتقبل الله منه، لم يتقبل الله منه، كما قال عليه الصلاة والسلام، فذكر حديث ابن عمر هذا الذي معنا، ثم قال: فالنفقة المقبولة، أي عند الله، فالنفقة المقبولة لا بد أن تكون من مال. شوف هذا الكلام النفيس والدقيق ويعتبر قاعدة. فالنفقة المقبولة لا بد أن تكون من مال أذن في إنفاقه شرعا، أذن في إنفاقه ماذا؟ شرعا. إذن انتهى كلامه. إذن لا بد أن يؤذن لك في أخذه، ولا بد أن يؤذن لك في ماذا؟ في إنفاقه. فلو أخذت شرعا لكن أنفقت في حرام، في مسكر، في كذا، إنفاق غير مباح ومحرم وعليك وزره، فهي نفقة غير مقبولة، عليك وزرها. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن النفقة المقبولة لا بد أن تكون من مال أذن في إنفاقه شرعا. هل أذن لك في إنفاق هذا المال المختلس ولا المغتصب، والذي غصبته ولا سرقته ولا غللته؟ ما أذن لك في إنفاقه، أخذك حرام وبالتالي إنفاقك لا يجوز وغير مقبول. المسألة التي تليها وهي آخر مسائل الحديث، أنت لاحظت أن الغلول بأنواعه وأوجهه مانع من موانع الصدقة، أليس كذلك؟ مانع من موانع الصدقة. هل هناك موانع أخرى؟ هل هناك موانع أخرى من قبول الصدقة؟ نعم، أربعة أخرى. أولها الكفر، وثانيها أن يتصدق الإنسان وهو كاره، كاره لهذه الصدقة، غير راغب فيها. والدليل على هذين الأمرين قوله تعالى في سورة التوبة: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن الكفر والتصدق على وجه الكراهة وهو كاره. ثالثها المن بالصدقة، المن بالصدقة، ودليل هذا قوله تعالى في آية البقرة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فلو أنفقت وأنت أبطلت صدقتك وردت وكانت مانعا من القبول. رابعها أن يتصدق رياء وسمعة ليقال ماذا؟ منفق ومتصدق ما شاء الله إلى غير ذلك من أوجه الرياء. أوجه الرياء كثيرة بارك الله فيكم. نعم أن يتصدق رياء وسمعة، ودليل هذا آية البقرة أيضا، وهي قوله جل وعلا: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا الآية. إذن كذلك الإنفاق على وجه الرياء والسمعة غير مقبول، كيف وهو ضرب من ضروب ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا. ولا شك أقول إن حديث الباب دليل على أنه يجب على المسلم أن يتقي الله في أداء ما أوجب عليه من الفرائض التي تجب فيها الطهارة، فأن يلقى الله وهو طاهر طهور، طاهر القلب طهور البدن، قائم بهذه الشعيرة العظيمة. وكذلك يجب عليه أن يتحرى المال الحلال فلا يقارف الحرام ولا يقترب منه، فضلاً أن يتصدق بمال حرام. ولا شك أن التصدق بالحرام حرام، ومن باب أولى أن الأخذ للحرام حرام. وقد أورد الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم أثراً عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن فقال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن كان على عمل فكان يظلم، هذا الذي على عمل كان يظلم يأخذ، كان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه من ذاك الحرام الذي ظلم وأخذ. يعني ما رأيك في هذا الفعل وهو قد تاب؟ قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الخبيث لا يكفر الخبيث، إن الخبيث لا يكفر الخبيث. انتهى المراد. ولا يخفى عليكم ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهل هذا المال الغلول طيب؟ لا يوصف بالطيب أبدا، بل هو مال حرام وسمي غلولا. انتهى بهذا التعليق، نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.